الحمد لله. الدرس 45 بعد 300 من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن محسن الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. ومنها هنا قال من قال من السلف في قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال عن الصحة. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فجمع بين عافيتي الدين والدنيا، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه، بل حتى العافية تدفع عنه أضرار الآخرة. لذلك جاء في الحديث: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي. وفي سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفع: أسأل الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، والحاضرة بالعافية، والمستقبلة بالمعافاة، فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. وفي الترمذي مرفوعا: ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء: قلت يا رسول الله: لا أنا عافى فأشكر أحب إلي من ابتلى فأصبر. فقال صلى الله عليه وسلم: ورسول الله يحب معك العافية. ضعيف إسناده إبراهيم بن البراء. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما أسأل الله بعد الصلوات الخمس؟ فقال: سل الله العافية. فأعاد عليه فقال له في الثالثة: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فيها أبو يحيى وهو الكتاب ضعيف. وإذا كان هذا شأن العافية والصحة، فنذكر من هدي صلى الله عليه وسلم في مراعاة هذه الأمور ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكمل هدي على الإطلاق، ينال به حفظ صحة البدن والقلب وحياة الدنيا والآخرة، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل: فأما المطعم والمشرب فلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه، فإن ذلك يضر بالطبيعة جدا، وقد يتعذر عليه أحيانا، فإن لم يتناول غيره ضعف أو هلك، وإن تناول غيره لم تقبل له الطبيعة واستضر به. فقصرها على نوع واحد دائما ولو أنه أفضل الأغذية خطر مضر، يعني لا تبقى دائما مع العسل، ولا دائما مع اللحم، ولا دائما مع الفول، ولا دائما مع البيض. لابد من تنوع، لابد من تنوع، لأن الأغذية تتنوع في نفعها وتتنوع في شأنها، والجسم نفسه إذا اعتاد شيئا واحدا يلحقه الضرر، يلحقه نقص. قال: بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول، فعليك بمراجعتها هنا. وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها، إن أمكنك تعديل حرارة الرطب بالبطيخ، وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف، فلا تتضرر به الطبيعة. وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله ولم يحملها إياه على كرهه، وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة. فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا تشتهيه، كان تضرره به أكثر من انتفاعه، ربما يصاب بالتسمم. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط اشتهى أكله، وإلا تركه ولم يأكل منه، حديث أبي هريرة. ولما قدم إليه الضب المشوي لم يأكل منه، فقيل له: هو حرام؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فراعى عادته وشهوته، فلما لم يكن يعتاد أكله بأرضه وكانت نفسه لا تشتهيه أمسك عنه، ولم يمنع من أكله من يشتهيه ومن عادته أكله. وكان يحب اللحم وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاه، ولذلك سم فيه. وفي الصحيحين: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. وذكر أبو عبيد وغيره عن ضباعة بنت الزبير أنها ذبحت في بيتها شاة فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعمين من شاتكم، فقالت للرسول صلى الله عليه للرسول ما بقي عندنا إلا الرقبة وإني لا أستحي أن أرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الرسول فأخبره فقال ارجع إليها فقل لها أرسلي بها فإنها هادية الشاه وأقرب الشاه إلى الخير وأبعدها من الأذى. تفرد به أسامة بن زيد الليثي ضعيف. ومع ذلك أهل الطب يرون أن كلما كان اللحم أقرب إلى الرأس كان أنفع، أهل الطب يرون هذا. ولا ريب أن أخف لحم الشاه لحم الرقبة ولحم الذراع والعضد، وهو أخف على المعدة وأسرع انهضاما. وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة أوصاف: كثرة نفعها وتأثيرها، كثرة نفعها وتأثيرها في القوى، الثاني خفتها على المعدة وعدم ثقلها عليها، الثالث سرعة هضمها. وهذا أفضل ما يكون من الغذاء والتغذي باليسير، من هذا أنفع من الكثير من غيره. وأيضا كلما كان اللحم قريب من العظم كان أنفع وأطيب. وكان يحب الحلوى والعسل، وهذه الثلاثة عن اللحم والعسل والحلوى من أفضل الأغذية وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء، وللاقتداء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة، ولا ينفر منها إلا من به علة وآفة. وكان يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداما، فتارى يأدمه باللحم ويقول هو سيد طعام أهل الجنة أهل الدنيا والآخرة، رواه ابن ماجه، حديث ضعيف بل ذكر في الموضوعات. وغيره: وتارى بالبطيخ وتارى بالتمر، فإنه وضع تمر على كسرة وقال هذه إدام هذا، لا بأس أن يستخدم إدام، لكن الحديث يقول لم أقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأدم الخبز بالبطيخ، وإن فعل لا حرج. وأما هذا الحديث الذي يعتدم بالتمر فيه محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك. وفي هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس والتمر حار رطب، على أصح القولين فأدم خبز الشعير به من أحسن التدبير، لا سيما لمن تلك عادتهم كأهل المدينة وتارى بالخل، ويقول نعم الإدم الإدام الخل، هذا ثابت. وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيل له على غيره، كما يظن الجهال. فسبب الحديث أنه دخل على أهله يوما فقدموا له خبزا فقال هل عندكم من أدم؟ قالوا ما عندنا إلا خل، قال نعم الأدم الخل. والمقصود أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة بخلاف الاقتصار على أحدهما وحده، وسمي الأدم أدما لإصلاحه الخبز وجعله ملائما لحفظ الصحة. ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر إنه أحرى أن يؤدم بينهما، أي أقرب إلى الالتئام والموافقة، فإن الزوج يدخل على بصيرة فلا يندم. وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، وهذا أيضا من أكبر أسباب حفظ الصحة، فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته، فيكون تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم، ويقنع عن كثير من الأدوية. وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما وأبعدهم من الصحة والقوة، وما في تلك الفاكهة من الرطوبات، حرارة الفصل والأرض وحرارة المعدة تنضجها وتدفع شرها إذا لم يسرف في تناولها، ولم يحمل منها الطبيعة فوق ما تحتمله ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه، ولا أفسدها بشرب الماء عليها. وتناول الغذاء بعد التملي منها، فإن الكولونج كثيرا ما يحدث عند ذلك، فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي كانت له دواء نافعا. أما هذا الدرس ما بعده إلا نحتاج أن نأكل، لكن هذه البلاد ما فيها فواكه، إلا فواكه تستورد، وإلا كلما كانت البلدة فواكهها منها كان أنفع، يعني لأنه يشرب من مائها ومن تربتها ويتغذى الإنسان.